بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك وكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، ونجح أبناءنا وبناتنا، وألف بين قلوبنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار وقيام الليل، واجعلنا فيه من المقبولين، وبلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 35. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى علامات الساعة الكبرى، فبعد أن بينا معظم علامات الساعة الصغرى، في هذا اللقاء نشرع في الحديث عن العلامات العظام الجسام في آخر الزمان، والتي يسميها بعض العلماء بعلامات الساعة الكبرى. وأنبه بداية أن بعض العلماء المعاصرين يرى أن التسمية بالعلامات الصغرى والعلامات الكبرى ليست شرعية، لأنه ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا رأي، ولكن الجواب أن العلماء فعلوا هذا من باب تيسير العلم وتقريب العلم، وهذا دليله الاستقراء والتتبع. فمثلا هذا يدخل ضمن الوسائل التي لا علاقة لها بالأمر التعبدي. فمثلا الآن أنا أستعمل الميكروفون في درس العلم. الميكروفون لم يكن على عهد نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، كذلك لم يكن على عهد سلفنا الصالح. فهل يدخل هذا الميكروفون في أمر البدعة؟ الإجابة لا. إمتى يكون بدعة؟ لما يكون له علاقة بالعبادة، يعني من العبادة، وهذا ليس من العبادة، ولكنه وسيلة لتوصيل الخير للناس، فبهذا المفهوم يدخل ضمن المصالح المرسلة ولا يعد من البدع. مثلا الآن الكاميرا التي تصور الدرس كذلك، الهاتف الذي أسجل به الدرس كذلك، فهذا كله يدخل ضمن الوسائل ولا يدخل ضمن البدع أو المحدثات، لأنه وسيلة لتقريب الخير للناس. كذلك تقسيم العلماء لكثير من أبواب العلم من باب التيسير ومن باب التسهيل، هذه التقسيمات أيضا تدخل في هذا الباب، باب المصالح المرسلة التي من خلالها يتم تيسير العلم وتبسيطه لطالب العلم. إذن القول بأن علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى لم يرد بها دليل شرعي وهي من البدع أن نقسم إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، هذا رأي لبعض أهل العلم، وإن كان قد جانبه فيه الصواب، لأن هذا ليس من باب التعبد ولكن من باب تيسير العلم. ولذلك مثلا عندما نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عند الإمام مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فالنبي خصص هذه العلامات العشر أنها تكون قبيل الساعة أو قريب من ذلك، وإذا قال لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، لذلك عدها العلماء أنها العلامات الكبرى العظام الجسام في آخر الزمان، والتي على إثرها تضطرب سنن الكون وتقوم الساعة. فلا مشاحة إذن ولا حرج من تقسيم العلماء للعلامات إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، ومن قال أشراط الساعة وكفى فلا بأس ولا حرج خروجا من الخلاف. فنحن في هذا اللقاء سوف نقف أمام هذه العلامات العظيمة التي تسبق الساعة، فعلى إثرها تقوم الساعة، وهي آيات متتابعة، فإذا ظهرت منها آية تبعتها أخواتها مباشرة، لا يكاد يفصل بينها فاصل زمني، وهي تشبه في تتابعها إذا وقعت العقد إذا انقطع سلكه الذي ينتظم حباته، فإن الحبة الأولى تسقط فتتبعها بقية الحبات بلا تأخير. وهذا هو التشبيه لتتابع تلك العلامات، مثلا العقد بيكون في سلك، هذا السلك تنتظم فيه الحبات، إذا انقطع هذا السلك وسقطت حبة واحدة تسبقها أو تتبعها بقية الحبات بلا تأخير طبعا. فعن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. هذا الحديث رواه الإمام الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وقال الألباني: وهو كما قال، أي حديث صحيح، فصححه الشيخ رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيح. فهذا تشبيه جميل يبين لنا سرعة تتابع تلك العلامات، وهذا أسلوب نبوي لتقريب العلم وتبسيطه أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشبه لنا تتابع علامات الساعة في آخر الزمان بأنها خرزات العقد، فإذا انقطع السلك تتابعت تلك الحبات والخرزات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وقوع الحرب الكبرى بين المسلمين والروم، وهي التي سماها الملحمة، ستكون أولا، ثم يفتح المسلمون القسطنطينية. يبقى احنا في آخر الزمن يا إخوة، وقبل العلامات العظمى للساعة هيكون في ملحمة. ملحمة أي مقتلة، يعني حرب كبيرة جدا هتكون بين المسلمين وبين الروم، وسوف نوضحها بعد قليل إن شاء الله. هذه الملحمة على إثرها تضيع الحضارة، لأنها ستكون مقتلة عظيمة جدا، درجة أن في بعض النصوص يدخلها 100 من ذوي القربة فلا يرجع منهم إلا الواحد، وعندها لا يفرح بميراث. يعني مثلا 100 من الأقارب يدخلون المعركة، يموت منهم كان 99 ولا ينجو إلا الواحد، يفرح بميراث إيه؟ تخيل واحد كل من يعرفهم من أقارب ماتوا جميعا، عنده مال الدنيا ولا، عندها لا يفرح بميراث. وبعد الملحمة دي ما تنتهي طبعا، تنتهي بنصر المؤمنين، النصر والعاقبة لأهل الإيمان. ثم يخرج الدجال، وده أعظم فتنة تظهر على وجه الأرض، فتنة الدجال. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. هذا الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. عمران بيت المقدس خراب يثرب، يعني عندما يتم عمران بيت المقدس يكون ده إذن بخراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة. ويمكن اللي بيحدث الآن على أرض جزيرة العرب ينبئ بذلك. يعني انظروا إلى السقوط السريع لتلك البلاد من حيث القيم والثوابت والأخلاق. الآن عادي جدا فتح السينمات والمسارح والرقص والعري في بلدة كان التوحيد هو الأصل فيها، وكان القيم والأخلاق والثوابت هي الأصل. الآن شوف في فترة وجيزة جدا، وده من حكمة الله عز وجل، لأن دي بنسميها دايما بداية النهاية، نسأل الله السلام. لأن خراب المدينة أي يثرب خلاص إذن بالملحمة، يعني المقتلة العظيمة اللي هتكون في آخر الزمان، وده اللي بيحدث في هذا الزمن، نسأل الله العافية والسلام. قال: وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة أي المعركة الأخيرة دي فتح القسطنطينية، يعني على إثرها تفتح إيه؟ القسطنطينية تركيا، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. مجرد أن تفتح بالتكبير خلاص كده يأتي الخبر بأن الدجال قد خرج. وذلك النبي وصف كده، قال: فيخرج 10 من الفرسان، عشان يعرفوا الخبر صدق ولا لا. لو أردتم أن أصف لكم خيولهم وأبين لكم أسماءهم لفعلت، هم من خيرة الفرسان على وجه الأرض يومئذ. خلاص فرسان يعني على خيول، يعني خلاص الحضارة تكون إيه؟ انتهت. لا تقول لي بقى نووي ولا تكنولوجيا ولا زراير ولا أقمار صناعية، خلاص خلاص. طبعا الكثير من الناس يتعجبون كيف ذلك، يعني بعد ما وصلت الأرض كده لقمة الحضارة ده كله يروح. نعم إذا أراد الله خلاص. قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهله أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ده في آخر الزمان. وإذا كنت بقرب كده لبعض الإخوة لما بيتعجب يقول لي: بس إزاي كمبيوترات وحاجات وأقمار صناعية؟ قل الأمر بسيط جدا، يأمر الله عز وجل أرضه ألا تخرج بترولها. معظم ماكينات العالم الضخمة دي تبقى خردة قطع حديد لا قيمة لها، بس خلاص. فين التكنولوجيا؟ شغل بقى، شغل لي صاروخ ما يشتغل، شغل لي قمر صناعي ما يشتغل، خلاص خلاص كده. وديكم شايفين حتى بتحدث أحيانا من باب التذكير، بتبقى حضرتك معاك الهاتف بتاعك وفي شبكة قوية، تدخل بس مكان كده تنقطع الشبكة تماما، هل تعرف تتصل؟ ويبقى الهاتف بتاعك عبارة عن قطعة حديد لا قيمة له، خلاص
مكان ما فيش فيه نتس، خلاص مع السلام. النتس جالك من برج معلق، طيب خلاص، عاصفة رعدية أو عاصفة ترابية، شكرا، تعطل لك كل الاتصالات، تعطل لك كل إيه؟ الاتصالات. ويمكن حدث مثل هذه الأمور فيما مضى، يقول لك في بعض البلدان الأوروبية دي حدث إن نفقت الطاقة عندها، يقول لك كنت تجد الطرق كلها ملأة بالسيارات وقفتنا فيش بنزين، أيام المعارك وكذا وكذا، كله زي الحديد، البلد كلها وقفت. نعم تقف، لازم تقف، فما تتعجبش. قال: وفتح القسطنطينية خروج الدجال. عليكم السلام. ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأحداث تقع متتالية، يعني عليكم السلام، بعضها يتلو بعضا متتابعة. فترتيب الآيات الكبرى: أولا خروج الدجال، لأن الملحمة دي من العلامات الصغرى اللي بتكون أثناء العلامات الكبرى، إنما أول علامة كبرى خروج الدجال، خروج الدجال، ثم نزول عيسى ابن مريم عليه السلام ويقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، على هذا الترتيب. طب يا عم الشيخ، هو المهدي مش من العلامات الكبرى؟ لا، المهدي من العلامات الصغرى اللي بتسبق تلك الآيات العشر، لأن المهدي يكون في زمن الملحمة. خلاص. ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام، ويهلكهم الله عز وجل في زمن عيسى عليه السلام. والترتيب إلى هنا واضح، يعني الترتيب الآن واضح. يبقى أول علامة من العلامات العظيمة هذه قلنا خروج الدجال، ثم نزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتل الدجال، ثم خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى، ثم يهلكهم الله عز وجل أيضا في زمن عيسى. طب بقية الآيات فإن ترتيبها ليس واضحا تماما، يعني ما فيش نصوص تدلل على الترتيب. نعم، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج النار التي تحشر الناس إلى محشرهم تكون بالتأكيد بعد خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، ولكن أيهما يسبق الآخر؟ ده ما فيش دليل يوضح ترتيبها، يعني طلوع الشمس من المغرب وخروج دابة الأرض وحشر النار للناس، ثلاث علامات عظيمة، ترتيبها إيه؟ ما في دليل واضح. إن حديث الإمام مسلم الذي ذكرناه في بيان الآيات العشر يوضح أن النار التي تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، تكون آخر العلامات، يعني آخر علامة من العلامات الكبيرة هذه في نارها تخرج من بلاد اليمن، نار عظيمة جدا تطرد الناس إلى أرض محشرهم في بلاد الشام، في بلاد الشام دي هتكون آخر علامة. الدليل أنه قال: وآخر ذلك نار، آخر تلك العلامات نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، تطرد الناس إلى محشرهم. وتبقى ست آيات: طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة والدخان والخسوف الثلاثة، ست علامات ترتيبها إيش؟ ما في دليل واضح. عندنا خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. أما طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة فتكونان بعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتله الدجال وإهلاك يأجوج ومأجوج في عهده، وبعد فساد الناس ودروس الإسلام، لأن في آخر الزمان يا إخوة هيكون في دروس لهذا الدين، يصر على كتاب الله فلا تجد فيه آية، ويمحى العلم، فيكون في طائفة من الناس لا تعرف من العلم إلا قول لا إله إلا الله فقط يقولونها. سئل النبي: هل تنفعهم؟ قال: نعم تنفعهم، إن في آخر الزمان ما يبقاش في غير الكلمة دي فقط، ففي سلة من الناس يقولوا الكلمة دي، يقولوا سمعنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها، هتنفعهم؟ طبعا تنفعهم بإذن الله تعالى. فالعلم هيدرس، والإسلام يدرس يعني يزول يبدأ والكلام طبعا هيكون قبل خروج النار التي تطرد الناس إلى محشرهم، لأن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق، وهذا من فضل الله ومنته. يعني في آخر الزمان يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الناس عليهم تقوم الساعة كما أخبر النبي. يعني لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والعياذ بالله. طبعا أيهما يسبق في تلك العلامات الكبرى الأخيرة؟ طبعا لم يرد بذلك دليل واضح. فهل تسبق خروج الشمس أم خروج الدابة؟ ما في ذلك ما لا نستطيع الجزم به بسبب عدم جزم الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم بذلك. النبي لم يبين الترتيب في هذا ولم يجزم به عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. قال في علامتين كبار جدا، خروج الشمس من المغرب وعندنا خروج الدابة. فالنبي قال إيه؟ وأيهما كانت قبل صاحبتها، لم يحدد أيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. يعني إذا كان خروج الشمس من المغرب أولا بعدها على طول إيه؟ الدابة. طب وإذا كان العكس، ظهور الدابة يبقى على طول بعدها خروج الشمس من المغرب. ولا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على أن طلوع الشمس من المغرب يكون قبل خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، لقوله أول الآيات خروجا مثلا في هذا النص، قال أول الآيات خروجا طلوع الشمس، فالذي يترجح من الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة من معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم عليه السلام، لأن سيدنا عيسى يعيش في الأرض 7 حجج وفي رواية 8 حجج 7 سنين أو 8 سنين، في آخر هذه الفترة يحج إلى بيت الله الحرام ثم يقبض الله روحه، وبعدها تهدم الكعبة، وبعدها تهدم الكعبة، يهدمها ذو السويقتين، رجل من بلاد الحبشة يعني مقوس القدمين، له أرجل دقيقة ومقوسة كده، هيجي يهدمها حجرا حجرا، وهذا من أشقى الناس هذا الرجل. وكي تتحقق الآية ويكلم الناس في المهد وكهلا، لأن عيسى عليه السلام كلم الناس في المهد ورفعه الله على سن 33 لم يصل للكهولة بعد، ففي آخر الزمان هينزل ويحكم الأرض بالإسلام بالقرآن والسنة على مدار 7 سنين أو 8 سنين، فيكمل 40 سنة اللي هو سن إيه؟ الكهولة، لأن الكهولة بتبدأ من سن إيه؟ 40. ثم بعد ذلك يقبض الله روحه وتتحقق الآية. قال الحاكم أبو عبد الله الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. أما بقية الآيات وهي الخسوف 3 والدخان فإننا لا ندري ما ترتيبها في الآيات العظام، فلم نرى من النصوص الصحيحة ما يحدد ذلك، فالله أعلم بحقيقته. والآن نبدأ البيان في شرح تلك العلامات الكبرى، ونبدأ بالدخان، نبدأ بالدخان. من العلامات الكبرى التي تقع قبيل الساعة الدخان. الدليل قال الله تعالى في سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. نسأل الله السلام. يعني في آخر الزمان يخرج الدخان من السماء بأمر الله، طبعا هيكون عذاب أليم جدا لأهل الأرض في هذا الزمان. ومما يدل دلالة واضحة على أن الدخان من العلامات الكبرى ما رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون أو ما تذكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أو كما قال النبي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه العلامة مضت وانقضت، هذا رأيه رضي الله عنه وأرضاه. خرج الإمام مسلم في صحيحه عن مسروق رضي الله عنه قال: كنا عند عبد الله جلوسا، أي عبد الله بن مسعود، وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا يقص عند أبواب كندة. قاص كان منتشر في زمن التابعين وما جاء بعدهم ما يسمى بالقصاص. القاص هذا اللي بيتكلم في السير والمغازي ويسرد الأقاصيص، ليس معناه بيقول حواديت، لا، بيتكلم في السيرة، ولكن الغالب عليهم عدم التحقيق، يعني قد يسردون الضعيف ويذكرون الموضوعات. فبيسأل هذا الرجل عبد الله بن مسعود أن هناك قاص عندهم في كندة يزعم أن آية الدخان تجيء، يعني لسه في آخر الزمان، فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منها كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. طبعا دي قاعدة هامة في العلم، لا يتكلم المتكلم إلا بعلم وإلا ضل وأضل، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لأن التكلف خروج عن حد العلم، التكلف خروج عن حد العلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف. يعني ابن سعود يرى أن علامة الدخان تحققت في زمن النبوة، فعندما رأى النبي إدبارا من قريش ومن وثنيين وكذا فدعا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة، خصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميت من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون. قال: أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة الكبرى يوم بدر، وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. طبعا ده فهم عبد الله بن مسعود للنص، يعني هو يرى أنه عندما دعا النبي على المعرضين عن المنهج، وكان من ضمن الآيات اللي حدثت لهم القحط والجفاف وما شابه ذلك، فمن شدة جوعهم أكلوا الجلود وأوراق الأشجار ومصوا الحصى، فكان أحدهم ينظر للسماء يهيأ لأنه في إيه؟ دخان من شدة الجوع. فابن سعود يرى أن هي كانت علامة يعني ناشئة عن الجوع، لكن طبعا أقوال العلماء تخالف ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه. فعبد الله بن مسعود استدل أو يرى أنها قد مضت وانقضت، واستدل على ذلك بأن العذاب الذي يقع بالكافرين في الآخرة لا يكشف عنهم، والآية تنص على أن الله رافع عنهم العذاب قليلا. وذهب مذهب ابن سعود جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي، وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذلك ابن كثير. وقد رجح الحافظ ابن كثير أن آية الدخان لم تأتي بعد، وأورد في ذلك حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثا، إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، والثانية الدابة، والثالثة الدجال. رواه ابن جرير ورواه الطبراني وإسناده جيد. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن القول بأن آية الدخان لم تأتي بعد هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وابن عباس رضي الله عنهما، والحسن البصري رحمه الله. يعني هذا قول ابن كثير في الترجيح. واستدل ابن كثير على ما ذهب إليه بأمور، يعني بين الأدلة. أولا، الأحاديث الصحيحة والحسنة الواردة في الموضوع الدالة على أن الآية لم تأتي بعد، أي آية الدخان. ثانيا، قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتقب يعني لسه في المستقبل، أي بين واضح يراه كل أحد، يعني يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي واضح ظاهر، وليس خيالا كما ذهب عليه ابن مسعود. ابن مسعود ذهب أنه خيال، يعني من شدة الجوع يخيل أن في دخان. لا، هو مش خيال، ده بنص القرآن بدخان مبين، يعني واضح ظاهر. ثالثا، قوله تعالى: يغشى الناس. ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين فقط لما قيل فيه يغشى الناس، إن الغشاء معناه إيه؟ الإحاطة بهم كاملا. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان، قال: هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان يأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، وأنه لم يأتي بعد، وإنما يكون قريبا من قيام الساعة، وقد سبق في كتاب بدء الخلق قول من قال هذا. وإن قال ابن مسعود عليه وأنه إنما هو عبارة عما نال قريشا من القحط، حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان، وقد وافق ابن مسعود جماعة، وقد وافق ابن مسعود جماعة، وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن، ورواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، ويحتمل أنهما دخانان للجمع. يعني شوف أدب العلماء، قال يحتمل أن فيه دخانان مش دخان واحد، فما قال ابن سعود صواب، وهذا حدث، ولكن هناك ما يأتي في آخر الزمان، وهذه طريقة الجمع، وده اللي بنقول عليه دايما الإعمال خير من الإهمال. يعني إن استطعنا الجمع بين الأقوال اللي ظاهرها التعارض وفق ضوابط الشرع، فيكون الإعمال خير من الإهمال، وده الجمع بين النصوص. فقال إذن يحتمل أن فيه دخانان، أحدهما حدث مع قريش كما ذكر ابن مسعود، والآخر إن شاء الله في آخر الزمان. هذا عن العلامة الأولى وهي الدخان، وطبعا هي علامة شديدة جدا بالنسبة للكافرين. تخيل بقى لما يمكث الدخان في الأرض 40 يوما، يعني لو مثلا الأرض حدثت فيها عاصفة ترابية يوم أو اتنين بتبقى عافانا الله، يعني شوف كم الحوادث اللي بتحدث على الطرق، وكم العلل والأمراض والآفات والضيق والكرب فتخيل بقى دخان ينزل من السماء يمكث في الأرض 40 يوما. طبعا من رحمة الله بأهل الإيمان أن يكون عبارة عن زكمة فقط، لما يكون الإنسان عنده زكام، وإن كانت أيضا مؤثرة. يعني تخيل الزكام لما بتتعرض أنت للزكام يوم أو اتنين بتبقى حالتك صعبة إزاي. وده بيخلنا دايما نجتهد في الطاعات والعبادات. ثانيا، فتنة الدجال. فتنة الدجال من علامات الساعة التي تسبق القيامة، فتنة الدجال، وهي أعظم فتنة في تاريخ البشر، أعظم فتنة على الإطلاق فتنة الدجال. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن أبي الدهماء وأبي قتادة قالوا: كنا نمر على هشام بن عامر، نأتي عمران بن حسين رضي الله عنهما، فقال ذات يوم: إنكم لا تجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أعلم بحديثه مني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية: أمر أكبر من الدجال. شوف فقه عمران بن حسين، عندما وجد الناس يذهبون إلى من هو أقل منه رتبة في العلم فأنكر عليهم. وهكذا ينبغي لأهل العلم من باب حث الناس على طلب العلم من مصادره، لأن قد يعجب المرء بمن لا تأصيل له لفصاحة، وينسى أن العلم له قواعد. فكثيرون مثلا يحب الوعاظ قوي، ولكن في مجالس العلم تجد فيهم زهدا، يعني لما تجد ما تتكلم في التأصيل الشرعي وفي القواعد وفي الأصول وفي علم الاعتقاد بضوابطه تجد زهدا. إنما لو مثلا نحكي حكاوة تجد اللي يبكي واللي يقوه واللي مبسوط، ويقول لك الشيخ ده أعلم أهل الأرض. ليه؟ لأنه مثلا حكى له قصة كده عجبته. يقول لك لا، العلم ضوابط. فعمران بن حسين شوف يقول لهم رضي الله عنه أرضاه، طبعا هو يقول لك: كنا نمر على هشام بن عامر، يعني أحد التابعين، نروح له نجالسه، وكانوا علماء، لكن العلم رتب. هل علم هؤلاء كعلم الصحابة؟ الإجابة لا. هل علمهم كعلم من جلس بين يدي رسول الله وسمع من رسول الله وأخذ العلم عن النبي؟ الإجابة لا، لا بالطبع. وذلك النبي قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فعمران بن حسين لما رأى هذا، شوف يقول لك: كنا نمر على هشام بن عامر، نأتي عمران بن حسين، فقال ذات يوم: يعني إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر إلى رسول الله مني، ما حضروش للنبي زي ما أنا حضرت. الله أكبر. وده بيان للمناقب، وليس هذا من باب التزكية أبدا، ولكن هذا من باب الاهتمام بالعلم. ولذلك كان السلف الصالح لا يأخذون العلم عن أي أحد إلا بعد ضوابط. يعني هذا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما أخذت العلم عن أيوب السختياني رحمه الله إلا بعد أن رأيته إذا حدث عن رسول الله أغشي عليه، فعلمت أن الرجل يعظم سنة النبي فأخذت العلم على يدي. شوف الضوابط. وابن عمر، أبو عمر عفوا، ابن عبد البر يقول: كانوا لا يأخذون العلم عن أحد حتى يرون أو ينظروا إلى سمته وعبادته. شوفوا حاله الأول، سمته على السنة أم مخالف للسنة؟ طب عبادته هل يعمل بما يقول ولا أقوال بلا أعمال؟ ودي قضية مهمة، فإن وجدوا ذلك أخذوا العلم على يديه، يعني إن رأوا فيه السنة والعمل بالعلم ويعظم العلم يأخذون العلم على يديه. وذلك قال ابن سيرين وكذلك علي بن أبي طالب، وهذا الأثر جاء عند البخاري، قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني احنا رأينا مثلا في فترة من الفترات في بلدنا مصر مثلا، كنا نلاحظ لو جاء أحد المشاهير من الوعاظ وربما يكون حاطب ليل، تجد آلاف مؤلفة تحضر له والشوارع تغلق في المساجد، وبعد يجي عالم من علماء الأصول أو علماء الاعتقاد عشان يدرس، تجد اللي قاعد حوالي منه ما يكملوش صف في نفس المسجد. يا إخوة، في مسجد اسمه الفتح في المعادي، يجي مثلا فلان ياه الناس بتصلي على الأرصفة في الطرقات، خلاص يجي بعد تاني يوم بعد عالم من العلماء ما يحضرلوش غير 3-4 بالكتير أو 10. ليه؟ ودي مشكلة خطيرة جدا في العلم. لذلك يا إخوة دي بتأدي إلى ظهور الجهل وقلة العلم. عشان كده الطالب مطالب أنه يعلم على من، على يد من يأخذ العلم، لأن العلم أمانة ودين، فلابد أن نحتاط في تحصيله. فهذه فائدة من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديثه مني. شرط العلم. وده اللي قاله سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما ذهب لمناظرة الخوارج، إن الخوارج كان عددهم حوالي 6000 تقريبا في زمن علي بن أبي طالب. فابن عباس استأذن عليا أن يذهب إليه ويناظرهم لعلهم يعودون إلى دين الله، فآذن له. ابن عباس رضي الله عنهما لبس أفخر ما عنده من ثياب، بمجرد أن دخل عليهم يكون رأيت أناسا اصفرت وجوههم ونحلت أجسامهم من كثرة العبادة، ما بين قارئ وقائم وصائم، يا مشكلة كبيرة، عبادة عبادة، ودي اللي بيغتر بها كثير من الناس. ويمكن النبي بيّن الصفة دي لأصحابه من صفات الخوارج لما قال قائلهم اعدل يا محمد، فقال ويحك خبت وخسرت، قرئت بالضم وبالفتح، خبت وخسرت أي أنت أيها القائل، أو خبت وخسرت إن لم أعدل أي أنا، إن لم أعدل يعني الخسران والهلاك. فلما قام عمر وقال دعني أقتل هذا المنافق، رسول الله قال لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ثم قال سيخرج من ضئضئ هذا، يعني على شكلة هذا المعاند، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أو كما قال النبي. قال لهم لا تتعجبوا، الرجل ده هيخرج من نسله أو من ظهره أو على شاكلته، على اختلاف في تأويل الحديث، أناس لهم صفات في الصيام، لما أنت تشوف صيامهم كصحابي تحس أن أنت ما بتصومش، هم دول بيصوموا، تحقرون صيامكم إلى صيامهم، عندهم جهد في الصيام. طيب وصلاتكم إلى صلاتهم، لما تشوف صلاتهم وعبادتهم في الصلاة وقيام ليل وتهجد، وتلاقي مثلا الرؤوس كده عاملة زي ركب الماعز كده من كثرة السجود، تقول ده احنا بنصليش، ماشي. وده اللي بيكون سمة من سمات الخوارج في كل عصر، تجد عندهم همة في العبادات لكن على جهل، لكن يرفع راية الدين، ينصر الإسلام والمسلمين، تجد اللحى يعني لحى والشعور قد كده، وما شاء الله ايه ده فيه، ايوه. فاوعى تغتر بالمظاهر هذه، لأن الضابط عندنا العلم، منهجهم على كتاب الله على سنة النبي بفهم الصحابة أم لا، من نجعه بالعبادات التي يفعلون، لأن دي سمة من سمات كل من ابتعد في المنهج كالخوارج. فدي قضية. فابن عباس دخل لهم باب أفخر الثياب، شاف منظرهم كده، عندما رأوه قالوا: ابن عباس ما الذي أتى بك؟ وقبل ذلك قال: وما هذه الثياب التي تلبسها؟ يعني ايه، ما تزهد يا أخي، لبس لنا أفخر الثياب وأغلى الثياب. شوف، وهكذا الجاهل يتعجل بالإنكار ولا ينظر للأدلة والأخبار، ودي قضية خطيرة جدا. قبل أن تنكر لابد أن لا تنكر إلا بدليل. ما عندك الدليل؟ اصمت. فابن عباس قال: وما تنقمون علي؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أفخر الثياب اليمانية البيض. إيه رأيكم؟ جاب لهم الدليل على طول. تنكروا علينا لأن أنا ألبس أفخر الثياب؟ ده سيدنا النبي كان يلبس أعظم وأغلى الثياب من بلاد اليمن. ثم استدل لهم بالقرآن، قال الله تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. خلاص طبعا بهتوا، مدام في دليل خلصت القضية. فقال: وما الذي جاء بك إلينا؟ جاي ليه؟ قال: يا قوم، لقد جئتكم من عندي صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وليس فيكم أحد منهم، وجئتكم من عندي ابن عم رسول الله وصهره على ابنته علي بن أبي طالب. أخبركم وأناظركم، فماذا تنقمون علي؟ فالشاهد هنا في قول ابن عباس: إن جئت لكم منين؟ من عند الصحابة، وليس فيكم أحد منهم. يعني فهموا، أنا جئت لكم من عند العلماء حقا، اللي أخذوا العلم عن من؟ عن رسول الله. وما فيش حد منكم من الصحابة عشان نقول بتكلموا بعلم. ده مش بس كده، ده أنا جئت لكم من عند ابن عم رسول الله علي بن وصهره. فهكذا يكون يا إخوة، دائما نعرف مراتب أهل العلم حتى يستقيم فهمنا. الخلل يأتي من الجهل وعدم ضبط المسائل، ودي قضية خطيرة جدا. وطبعا مناظرة ابن عباس مهمة جدا لطالب العلم، لازم تقرأها. ماشي، جزاكم الله خير. لازم تقرأوها يا أخي، ابحثوا كده في الإنترنت، قول بس كده مناظرة عبد الله بن عباس للخوارج، إن هو سألهم ماذا تنقمون على علي، فذكروا ثلاث مسائل، فأجابهم عن كل مسألة بالدليل فأفحمهم. ثم رجع منهم قيل 4000 وظل 2000، وقيل 2000 رجعوا للحق وظل البقية، وهؤلاء من قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فممكن نرجع للمناظرة، مهمة، هتستفيد منها علما وفهما للمنهج، وتعرف مدى جهل الخوارج في الاستدلال بالنصوص على غير وجهها. فالمهم، عمران علمنا هذه الفائدة: إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أعلم بحديثه مني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وفي رواية: أمر أكبر من الدجال. يعني أعظم فتنة إخوة تكون على ظهر الأرض هي فتنة الدجال. طبعا العصمة منها هتكون بالعلم، لأن النبي بيّن في بعض نصوصه أن لتعصم منه أن تفر، ما تواجهوش، وده دليل علم، لأنه فتنة، والأصل عند الفتن أن نفر منها ولا نشارك فيه. طب دي واحد. أيضا أخبر إن من أسباب النجاة منه قراءة العشر الآيات الأول من سورة الكهف، وفي الرواية الأخيرة خلاص، والمشهور أنها أول عشر آيات خلاص تعصم منه بأمر الله عز وجل. وإحنا لسه هنبين سبل النجاة من الدجال بالأدلة. يبقى أعظم فتنة هيعاني منها البشر على ظهر الأرض هي فتنة الدجال. ففي صحيح من أجل ذلك فإن جميع الأنبياء حذروا أقوامهم من فتنته، ما من نبي جاء إلا وحذر قومه الدجال، ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أكثر تحذيرا لأمته، من أكثر الأنبياء والرسل تحذيرا للأمة هو النبي محمد. جاء في صحيح البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركم وما من نبي إلا أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور، أو كما قال النبي. دي بقى لم يقولها أي نبي لقومه. فالنبي بدأ يفصل لك ويبين لك عشان تهتم وتكون حذرا، إنه إيش؟ أعور، وإن الله ليس بأعور، لأن العور إيه؟ نقص. انتبه معي كده، الإنسان خلق الله له عينين، ودي صفة كمال ولا نقص؟ كمال. ولذلك العور في المخلوق نقص ولا كمال؟ نقص. يقول لك فلان أعور، يعني أعور بعين واحدة، صح كده؟ والنقص نوع عجز. صاحب العينين في البصر ليس كصاحب العين الواحدة ولا إيه؟ ده من المخلوقين. طب بالله عليك، واهب الكمال لا يكون كاملا؟ يعني من الذي وهبك الكمال هذا؟ هو الله. فيجي يدعي هذا المدعي في آخر الزمان إن هو الرب وجاي لنا بعين واحدة؟ فالنبي يقول لك إيه؟ إنه أعور وإن الله ليس بأعور. يعني شوف التأمل البسيط جدا، أدي العلم بساطة جديدة جدا. واهب الكمال هو صاحب الكمال، فكيف يهب مخلوقه كمالا وليس فيه؟ دي مشكلة خطيرة جدا. خلاص، وهبني عينين وهما من الكمال في الخلق، خلاص، كما وهبني حياة والحياة كمال في الخلق، يهب لخلقه الحياة وليس بحي، سبحان الله، كما يقول نفاة الصفات الذين أضاعوا ربهم كما قال الأعرابي لما يعودوا يوصفوا الرب، زي منهم بقى الأحباش ما بينفوا الصفات كحال الأشاعرة وغيرهم غيرهم، فيقول لك إيه؟ الله ليس بالطويل ولا بالقصير، ليس بالمادة وليس بالجوهر، لا سمع له ولا بصر ولا ينفي. فالأعرابي داخل كده فاسمعهم بيقولوا الكلام ده، قال: عجبا لقوم أضاعوا ربهم. فبتعبدوا من؟ حاجة غريبة جدا. صحيح، لا عنده حياة ولا عنده سمع ولا عنده بصر ولا عنده علم، ما عنده إيه؟ ما فين الإله؟ أين هذا الرب الذي نعبد؟ أيمنح الخلق كمالا ويكون فاقدا للكمال؟ يا سبحان الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفي صحيحي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنظر أمته الأعور الكذاب. يبقى من الأعور الكذاب؟ الدجال، لأن الدجال بمعنى الكذاب، الدجال بمعنى الكذاب. ولذلك من يذهب للدجالين كفر بما أنزل على محمد بن عبد الله، من أتى عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أتى عرافا فلم يصدقه فيما يقول لم تقبل منه صلاة 40 يوما، أو كما أخبر النبي. انت عايز اقول لك بس انا ما انا مش مقتنع بس اجرب. في بلادنا كده اللي بيكشفوا الودع ولا بيضربوا الودع وتوشوش اوشوش الودع وبين مش عارف ايه، واللي تقرا الكف خلاص واللي تفتح الورق يقول لك لا انا مش مقتنع بس شوف شوفي كده الكف. هذا ان لم يصدق مجرد بس انه ايه اتى لا تقبل منه صلاة 40 يوما. طب ان صدق كفر بما انزل على النبي محمد والعياذ بالله. وذلك قال النبي كذب المنجمون ولو صدقوا، وفي رواية ولو صدفوا، لان الساحر او العراف او الدجال قد يصدف معه قولة حق. كيف؟ لان كلكم يعلم ان الجن يسترق السمع في السماء خلاص، وكمان حضرتك بيبقى معاك قرين من الجن تمام. فاحيانا يستمع الجني الى كلمه تخصك انت فيلقيها في سمع ايش الساحر او العراف او الدجال فيخبرك بها. هذا صح؟ نقول لك لا مش صح، ده كذاب. او ان القرين طبعا الدجال بيكون عنده جن، فحضرتك تدخل عليه بتبقى قاعد في الانتظار بره عشان يجي دورك خلاص كده. لما يجي لك الدور في اللحظات دي القرين بقى بتاعه الجن اللي عنده بيروح قاعد مع القرين بتاعك، وفي الغالب بيكون الجن اللي معاه قوي واللي معاك انت قرين ضعيف، فيروح ماسكه يديله قلمين ثلاثة كده ويزبطه ويقول له بقى اسمه ايه الراجل اللي جاي ده. يقول له ده فلان ابن فلان جاي ليه، زوجته مكفرة في حياته وجاي عايز يعمل لها حاجة عشان تهدى مثلا يعني. أول لما تدخل حضرتك بقى أهلا 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 إزيك يا إبراهيم يا ابن محمد، أب 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 ده عارف اسمي منين يا ابني الإيه، زوجتك مضايقاك يا دي اللي وعارف كمان آه خلاص يسلم نفسه بقى خلاص يقول لك اسكت يا عم الشيخ، لا ده أنا سمعت وشفت ليس المعاين كالمخبر، ده أنا شفت بنفسي ده قال لي اسمك إيه وإيه المشكلة وجاي منين، قلت له ما شاء الله عليك ضحك عليك وعليكم السلام. فدي قضايا لا بد أن ننتبه لها، ولذلك من أسماء المسيح إنه الدجال لأنه كذاب، لأنه إيش كذاب. ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. طبعا لا يراها إلا مؤمن ولا يقرأها إلا مؤمن، لا يقرأها إلا مؤمن ماشي. وفي سنن أبي داود والترمذي رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إني لأنذركم وما من نبي إلا أنذره قومه ولقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور سبحانه. وفي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة، أو كما قال النبي. كم بقي على الأربع دقائق؟ طيب هناخد آخر مسألة ونختم اللقاء بعنوان سبب تسميته بالدجال. يقول ابن الأثير رحمه الله سمي الدجال مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوحة. تخيل انت كده هو عنده عين واحدة خلاص طافية كالعنبة، عارف حبة العنب فهي طاف بارزة كده، والتانية ممسوحة جلد ما في مكان عين، تفهم؟ لأن عينه الواحدة ممسوحة، والمسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح في اللغة، يعني يطلق المسيح اللي هو أحد وجهيه أو أحد جانبي وجهه ممسوح. تقول لي عم الشيخ انتظر، سيدنا عيسى اسمه المسيح، تقول لك أيوه، ما هو ده المعنى الثاني من لفظة المسيح. خلاص، الذي يمسح الأرض دعوة إلى الله، أو الذي يمسح على المريض فيبرأ بأمر الله، وده كان صفة عيسى عليه السلام. يجي مثلا المريض فيمسح عليه عيسى فيبرأ بأمر الله، ويطاف الأرض دعوة، يمسح الأرض مسحا يعني يسير فيها للدعوة، فدي الصفة الثانية في لفظة المسيح. يا إما الذي أحد وجه شق وجه ممسوح، ده حال الدجال، أو الذي يمسح المريض فيبرأ كحال عيسى عليه السلام، أو يطوف في الأرض دعوة. طيب، الذي أحد شق وجهه ممسوح لا عين له ولا حاجب، يعني الناحية الثانية دي ما عندوش لا عين ولا حاجب، خلاص كده جلد مطموس، فهو فعيل بمعنى مفعول، بخلاف المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فإنه فعيل بمعنى فاعل. خلاص، لأن في فعيل بمعنى مفعول، يعني مفعول به، يعني صاحبنا الدجال مفعول به، يعني عينه ممسوح، إنما عيسى فاعل، أي يمسح على المريض فيبرأ، يمسح على المريض فيبرأ، بخلاف المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فإنه فعيل بمعنى فاعل، سمي به لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. طيب، والدجال أي الكذاب، يعني المسيح الدجال، وذلك من الخطأ أن تقول المسيح بالخاء، لن ترد مطلقا، إنما هو بالحاء. فهناك مسيحان، مسيح عدل هو عيسى بن مريم، ومسيح جور وظلم وكذب هو الدجال. خلاص كده عشان تفرق بين الاثنين. فالدجال بمعنى الكذاب، وسمي دجالا كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، لأنه يغطي الحق بباطله، ودي وظيفة الدجاجلة الكذابون. الأمة دي فيها 30 دجال يخرجون على مر الزمان، آخرهم هذا الفتنة العظيمة ده اللي يكون في آخر الزمان. وشو بقى الدجاجلة وما أكثرهم، يعني كيف يزيفون الحق ويزينون الباطل، فيجعلون الحق باطلا والباطل حقا. ومن الدجالين طبعا الإعلام المفسد المدمر لهدم الثوابت والقيم. فقال ابن حجر لأنه يغطي الحق بباطله، ويقال دجل البعير بالقطران إذا غطاه، والإناء بالذهب إذا طلاه، يعني يغطي الشيء، اسمه دجل في اللغة، إنك تغطي الشيء. وقال ابن دريد سمي الدجال لأنه يغطي الحق بالكذب، وقيل لضربه نواحي الأرض، أنه هيطوف في الأرض جميعا عدا مكة والمدينة، فهما محفوظتان بحفظ الله لهما من فتنة الدجال، وذلك من باب السلامة في آخر الزمان إن ظهر الفرار إلى مكة أو المدينة، الفرار إلى مكة أو المدينة، لأنه لا يستطيع دخولهما، على حدودهما ملائكة الرحمن تدافع عن مكة والمدينة. وقيل لضربه نواحي الأرض، بل قيل ذلك لأنه يغطي الأرض، لأنه فتنة عظيمة جدا يا إخوة، هتصير معاه جبال من نعم بأمر الله رب العالمين ليفتن الناس، وده لسه هنشوفه في بقية إيش النصوص. يبقى احنا اليوم حذرنا من فتنة الدجال، اليوم تعرفنا على سبب تسميته، إن قدر بقاء وكان لقاء، هنبدأ نتعرف على حال المسلمين عند خروجه، نتعرف على بقية صفاته وعظيم فتنته، فانتظرون إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.